الحق يدعونا وهات كأس الود من قربي وفي رحاب الله أمسينا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارا كبيرا على الكيان المحتل. زياد النخالة يؤكد أن رئاية قائد الثورة الإسلامية ودعمه الدائم كان له الدور الأكبر فيما أنجزه الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. الشيخ عيسى قاسم يهنئ ويشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن مقدسات الأمة الإسلامية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارا كبيرا على الكيان المحتل طوال 12 يوما من المواجهة مع هذا الكيان، مشيرا إلى تماسك وصمود الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية والمخيمات في هذه المواجهة. وأكد الرئيس روحاني أن وحدة الفلسطينيين وتلاحمهم والرد الحاسم من غزة على الصهاينة شكل انتصارا كبيرا للشعب الفلسطيني، وأن الشعوب الأخرى في أوروبا وأمريكا اتخذت مواقف جيدة في مساندة هذا الشعب، لافتا إلى أن النصر حليف شعوب المقاومة. أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة أن رعاية سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ودعمه الدائم والمستمر كان له الدور الأكبر فيما أنجزه الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. وقال النخالة في رسالة شكر بعثها إلى قائد الثورة الإسلامية بعد النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الصهيوني، إن الشعب الفلسطيني ومقاومته المباركة جعلت كيان العدو أوهنا من بيت العنكبوت. كما قدم النخالة تقديره لقادة قوة القدس الذين تابعوا على مدار سنوات طويلة وقدموا كل ما يملكون من خبرة. وقال إن رفاق الحاج قاسم سليماني كانوا حاضرين معنا لحظة بلحظة في إدارة هذه المعركة. كشف الناطق الرسمي باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة أن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كبير وفادح كونه استهدف البنى التحتية. وقال أبو حسنة إن الخسائر طالت قطاعات محورية مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي والطرق، بالإضافة إلى تدمير الآلاف من المنازل سواء جزئيا أو كليا. المزيد من التفاصيل حول حجم الدمار الهائل الذي خلفه عدوان كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في التقرير التالي.
بدأت غزة تلملم جراحها وتبحث عن ما تبقى من أشلاء الحياة، لا سيما أولئك الذين ناموا جماعات وأصبحوا فرادى. ففي غزة 13 عائلة قدر الله أن ينجو بعض من أفرادها ليكونوا شهودا على جريمة الاحتلال.
صواريخ F-35 تنهال على المبنى، ثواني قليلة فصلت الأب عن الأم عن الأبناء، وفجأة ومن تحت الركام تقع كتل إسمنتية على كلتا ذراعي الأب، ويسمع نداء الأطفال من تحت الركام: بابا بابا.
هذا المكان استهدفوه 80 صاروخ تقريبا، 80 ضربة، كانت ضربة خلال دقائق معدودة، كان المشهد فظيع جدا.
مشاهد الدمار بدأت تتكشف والخسائر يتوالى عدها. فقد كشفت مؤتمرات صحفية عاجلة لاتحاد الملاك والصحفيين والمؤسسات الحكومية عن تدمير 135 برجاً وعمارة سكنية، فيما تضررت 15,000 وحدة سكنية جزئياً وكلياً و68 مدرسة ومركزاً صحي، بالإضافة لتدمير 33 مؤسسة إعلامية.
الاحتلال استهدف بكل معنى الكلمة مبنى مدني، استهدف سكان مدنيين، استهدف عيادات لطب الأسنان، استهدف أيضا مكاتب للمحامين.
أما كتائب القسام فقد نظمت مسيرا عسكريا لتؤكد أنها ما تزال حاضرة ترقب أي جريمة إسرائيلية بحق الأبرياء.
الحمد لله، السلام إبراهيم.
وبدون موعد مسبق ولا علم للصحفيين، تفاجأنا بوجود يحيى السنوار وروحي مشتهى كبار قادة حماس، قد جاءوا إلى بيت عزاء الشهيد باسم عيسى قائد لواء مدينة غزة في كتائب القسام.
دعا مجلس الأمن الدولي في بيان إلى احترام تام لوقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية، كما دعا مشروع البيان إلى عدم إعاقة وصول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة. وهذا هو أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية في 10 أيار مايو الحالي، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية. هنأ المرجع الديني البحراني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الفلسطينيين والأمة الإسلامية بانتصار معركة سيف القدس ضد الصهاينة، ووجه شكره إلى الفلسطينيين على دفاعهم عن مقدسات الأمة. وقال آية الله قاسم: إن قلوب أبناء الشعوب الإسلامية والعربية، والتي كانت تتمنى أن تشارك مشاركة فعلية مباشرة في المعركة لنصرة الأقصى وفلسطين، فخورة اليوم بهذا النصر ومستعدة دائما للتضحية في سبيل الدين والمقدسات الدينية والعزة. نظمت جمعية مناصرة فلسطين البحرينية وقفة تضامنية مع القدس وقطاع غزة تحت شعار لن نخذلكم في منطقة الساية في البسيتين شمال غربي البلاد. وقال رئيس الجمعية عبد المنعم المير إن هذه الوقفة تأتي لمشاركة أهل فلسطين احتفالهم بالنصر، ولنؤكد أننا كنا أوفياء وسنبقى أوفياء لفلسطين وقضيتها، وسوف تكون فلسطين دائما قضيتنا الأولى. حرص الإعلام السعودي على ترويج لقوى إسرائيلية لا تقهر، وذلك خلال عدوان كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، فيما يقود حملة لتشويه صورة المقاومة وتلفيق أخبار غير صحيحة لتأليب الفلسطينيين ضدها. للمزيد حول تعاطي الإعلام السعودي مع عدوان كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، نستمع إلى هذا الحوار مع المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط.
الإعلام السعودي والنظام السعودي هو ما قبل هذا العدوان وما قبل معركة سيف القدس، وهو لم يكترث إلى المعاناة الفلسطينية وإلى العدوان المستمر من قبل العدو الصهيوني. ولذلك حالة الانحياز التي الجميع تابعها في هذا العدوان، وتلك المواقف الغير مسبوقة من الخيانة السعودية للنظام ولكل أركانه الإعلامية وحتى لبعض رجال الاقتصاد وغير ذلك في هذه الجولة، وكأن المعتدي هو الفلسطيني على الصهيوني، وكأن الصهيوني هو صاحب الأرض وأن الفلسطيني هو المجرم وهو الذي يملك الترسانة التي تقتل الأطفال والنساء وإلى غير ذلك. لذلك هذه المتابعات وهذه القراءات لدور السعودية بشموليتها هو غير مستغرب وليس جديدا عليهم، ولكن أن يصل إلى هذه نستطيع أن نقول الفضائح وهذا الإجرام بحق هذه الأمة العربية والإسلامية وقضية فلسطين قضية الأمة، والتنكر لهذه التضحيات وهذا الصمود والانحياز لعدو الأمة العربية والإسلامية، واستمرار وصف المقاومة الفلسطينية ومحورها بالإرهاب واستمرار الاعتقالات والإعدامات وإلى كل ذلك، حتى ملف يعني الإغاثي الفلسطيني. الإعلام السعودي، وهذا مما تابعنا، أنه حتى كان يحرض بطريقة مباشرة إلى عدم تعاطي حتى التعاطف الإنساني في موضوع الإغاثة الطارئة لقطاع غزة في ظل هذا العدوان للأطفال والنساء وغير ذلك. فلذلك هذه الصورة لدينا مقروءة جيدة ما قبل هذا العدوان وأثناء هذا العدوان، وهذا الموقف يبدو أنه أصبح ثابتا للنظام السعودي ولكل وسائل المتفرعة من هذا النظام. الإعلام السعودي منذ فترات طويلة هو لا يعمل داخل قطاع غزة، وطبعا هذا القرار هو قرار سيادي في السعودية، وفقط أعاد عمل مراسليه وقنواته في الآونة الأخيرة في منذ بدء هذا العدوان حتى انتهاء هذا العدوان. لذلك دوره كان مدروسا، وهو جزء من المنظومة الإعلامية التي تقودها أجهزة المخابرات الصهيونية الأمريكية بامتياز.
تظاهر 10,000 في لندن ومدن بريطانية أخرى دعما للفلسطينيين واحتجاجا على الهجمات الوحشية الصهيونية على قطاع غزة، والتي طالت المنازل والعديد من المنشآت الإعلامية والطبية، ودعا المحتجون خلال المسيرة في لندن إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، فيما أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 7 أشخاص خلال المسيرة. تشهد مناطق الجنوب اليمني حالة من السخط الشعبي والاحتجاجات الواسعة تنديدا بفساد حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض وتردي الخدمات والأوضاع المعيشية. وتجمهر المتظاهرون أمام مقر تحالف العدوان السعودي وحملوه إلى جانب حكومة الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي والمجلس الانتقالي مسؤولية الأوضاع. المزيد في التقرير التالي.
تصاعد لحالة السخط الشعبي ضد السعودية والإمارات وأطرافهم المحليين في مناطق الجنوب اليمني خلال الأشهر الأخيرة. تظاهرة الغاضبة في مدينة عدن خرجت لتندد بفساد حكومة المناصفة وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور وسوء الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الانقطاعات المستمرة للكهرباء.
الناتجة عن الاحتلال أدى بالضرورة إلى أن يتحرك المجتمع، يتحرك الناس رفضا لهذا الواقع.
المتظاهرون الذين تجمهروا أمام مقر التحالف السعودي حملوه إلى جانب حكومة هادي والمجلس الانتقالي مسؤولية تردي الخدمات كأطراف تسيطر على هذه المناطق، في وقت تتصاعد حالة التوتر والصراع بين هذه الأطراف مع إقدام المجلس الانتقالي على إغلاق مقرات تابعة لحكومة هادي في عدن وتلويحه بخيارات المواجهة لها، مع دفعها بتعزيزات عسكرية إلى محافظتي أبين ولحج.
الصراعات في المحافظات الجنوبية بين الميليشيات هي نتيجة طبيعية لمشروع الاحتلال والانقسامات في مشاريع الاحتلال سواء السعودي أو الإماراتي، وأيضا نتيجة طبيعية للأطماع.
وتؤشر هذه التطورات لمرحلة جديدة من التصعيد في المناطق الجنوبية، وأن هذه المناطق في طريقها لمنعطف جديد، خاصة مع ما كشف من معلومات عن شروع السعودية إنشاء قواعد عسكرية في محافظة شبوة، وهي الخطوة التي ترفضها الفصائل الموالية للإمارات.
في رسالة مفتوحة وقع عليها 50 من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب ووجهت إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحاصلة في السعودية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان. إلى العناوين. الرئيس روحاني يقول إن الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارا كبيرا على الكيان المحتل. زياد النخالة يؤكد أن رعاية قائد الثورة الإسلامية ودعمه الدائم كان له الدور الأكبر فيما أنجزه الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. الشيخ عيسى قاسم يهنئ ويشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن مقدسات الأمة الإسلامية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الأحبة إلى لقاء متجدد من برنامج ألوان ثقافية في ظل أجواء ذكرى يوم المقاومة الموافق للخامس والعشرين من مايو أيار، حيث الهجوم البربري من قبل النظام البعثي على جمهورية إيران الإسلامية. نخصص حديث البرنامج عن موضوع المقاومة في الأدب الفارسي، نرجو أن تبقوا معنا. مستمعين الكرام، يرى أصحاب فكرة الأدب الرسالي أن الحياة اليوم مليئة بالأحداث والوقائع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من واجب الأدب أن يتناول هذه الحياة وهذه الأحداث فيها، ويصح أن يقال إن الأمة التي تكثر لديها الثورات والأزمات هي أمة مصابة بحالة مرضية تحتاج إلى أطباء يشخصون أمراضها ويعالجون أدواءها. والأطباء هنا هم طائفة الكتاب والشعراء الذين يشاركون وجدانيا في حوادث الأمة وأزماتها ومتاعبها، فهم قادرون بما فطروا عليه من أحاسيس ومشاعر أكثر من غيرهم على أن يشخصوا للأمة بلاءها ومرضها، وهم قادرون على أن يعالجوا هذا الداء ويرسموا طريق النجاة والخلاص. وهكذا يطرح أدب المقاومة نفسه على الساحة بكل اقتدار ليكون بذلك أدبا يمثل الوعي والتضحية للذود عن الهوية والوطن، ويسعى لإثارة أحاسيس الناس واستنهاضهم ودعوتهم إلى دفع الذل والخنوع والاستسلام لظلم الظالمين وللضعف والفقر والجهل، كما أنه يحاول تفجير الطاقات الإيجابية لمواجهة الظلم والعدوان والوقوف في وجه الظلم سواء كان مصدره داخليا أم خارجيا. يعود اهتمام الأدب الفارسي بموضوع المقاومة والثبات أمام الأعداء إلى ما قبل ظهور الإسلام، فقد بادر الشعراء إلى التصريح عنها وذكرها مباشرة أو من خلال عناصر النقد والكنايات وما إلى ذلك. وبغض النظر عن شعراء كبار من أمثال أبي القاسم الفردوسي وناصر خسرو، فإنه لم يسطع نجم شاعر في فترة ما قبل الثورة الدستورية والصحوة في إيران إلا وقد أطلق عليه لقب شاعر المقاومة. يتأثر الشعراء كغيرهم من شرائح المجتمع بالأجواء السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي تسود المجتمع الإيراني، ولا سيما في أيام النظام الملكي والذي بلغ إلى قمته في زمن مظفر الدين شاه، فقد يتجلى هذا التأثر واضحا في إطار النهضة الدستورية، النهضة التي كانت في بداياتها تفتقد إلى الأسس الصحيحة والمتكاملة التي يمكن بناء الدولة على أساسها، إلا أنها كانت منطلقا لكثير من التحولات والتطورات، لا سيما على الصعيد الفكري والأدبي، نثرا وشعرا بغض النظر عن نتائجها السياسية والاجتماعية فيما بعد، حيث شهدت الساحات الأدبية حضور مفاهيم سياسية اجتماعية حديثة مثل الوطن، القانون، الحرية، البرلمان وما إلى ذلك، لتشكل تحولا كبيرا في المضامين وبالتالي تطور في الشؤون الفردية والاجتماعية للمواطن الإيراني، وأخيرا تغيير ملحوظ في القوالب الشعرية لدى الأدب والشعر الفارسي. لقد شهدت هذه الفترة من تاريخ إيران ظهور القصص الحديثة باللغة الفارسية، والتي تتناول قضايا مكافحة الاستكبار، حب الوطن، مواجهة الاستعمار، المطالبة بإجراء العدالة وبمختلف الأشكال والألوان. وقد لمعت أسماء شعراء وصفوا بشعراء الثورة الدستورية، منهم أديب الممالك، فراهاني، فرخي، إشقي، عارف، نسيم، لاهوتي وغيرهم، الذين حفلت حياتهم بالأثمان التي دفعوها نتيجة المقاومة الكلامية أو الأدبية، كالاغتيالات والنفي والسجن وفرض الحصار عليهم. بشكل عام، فإن تطور الأدب الفارسي الذي شهدته فترة الحركة الدستورية هو انطلاق لجميع الحركات والتطورات التي شهدها أدب المقاومة في الفترات اللاحقة. وعليه فإن جذور الأدب المقاومة الإسلامي في العصر الحديث يمكن البحث عنه في العصر البهلوي الأول والثاني، ولا سيما في الثورة الدستورية. وبالأحرى، فقد أخذ التراث الأدبي الواصل إلينا من أمثال الأديب البيشاوري، نسيم الشمال، ملك الشعراء بهار وغيرهم، أخذ منحى حب الوطن والذي اعتبر مقدسا كونه وطنا إسلاميا، إلى أن يصل الأمر إلى العهد البهلوي وما بعد الثورة الإسلامية إلى اليوم، ليحمل هذا التراث أدباء لا ينفكون عن ذكر الظلامات التي يتعرض لها العالم الإسلامي من لبنان وفلسطين وأفغانستان والبلقان واليمن والعراق والبحرين ونيجيريا. تعالوا معنا لننتقل إلى المقابلة التالية، والتي تتحدث عن تأثير الأدب المقاوم بمختلف أشكاله في تحشيد الطاقات والهمم من أجل زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد.
أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم وبضيف برنامج ألوان ثقافية الدكتور علي أحمديان، الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، بداية نتحدث عن تأثير حضور الأدب المقاوم بمختلف أشكاله بصورة عامة في تحشيد الطاقات والهمم من أجل زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أدب المقاومة يعني باعتباره نوعا من الأدب المترسخ في ثقافة صمود الأمم ومقاومتها، يعني هذا الأدب يترك تأثيره من خلال دعوة أفراده وجمهوره إلى مفاهيم مثل المثابرة والتفاني والتضحية بالنفس والصمود والمقاومة. بالطبع، من الخصائص والسمات المهمة للأدب المقاوم شعرا كان أم نثرا، هو محاولته وسعيه لتحرير الجمهور والناس من السلبية وحالة الخمول وإيجاد روح المقاومة في نفوسهم من أجل مواجهة المصائب والمشاكل والتصدي للظلم ومظاهر الظلم والجور، وبالتالي زرع الأمل بالمستقبل. يعني أدبيات المقاومة تحكي سر مقاومة الناس وصمودهم، وبالتالي يعني تدعوهم إلى المثابرة على أن الحياة يعني مسعى دائم. ولكن هناك ملاحظة ونقطة مهمة، وهي من أن أدب المقاومة يجري في كل مجتمع بشري أو في كل بلد والدولة، ولكن يختلف بين دولة أخرى، وذلك من حيث القوة والأيديولوجية والأفكار وتأثير هذه المفاهيم على أبناء المجتمعات وأفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم. ولكن يجب الحذر والانتباه من أن يبقى عدو المقاومة في حد الشعار فقط، ذلك لأن الأدب يعني الأدب المقاوم له الجانبان، يعني الجانب الداخلي والجانب الخارجي، وبالتالي الجانب الخارجي هو الأهم من الأدب في يعني الوقت الراهن، والذي يتجسد من خلال يعني النضال والمقاومة ضد الإمبريالية الغربية والصهيونية والمواجهة بوجه الاستكبار والاستعمار ومظاهر الظلم والسيطرة والعدوان على المظلومين ومستضعفي العالم.
أحسنتم. طيب أستاذ أحمد ديان، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. نستشهد هنا مستمعين الكرام بأشعار صنفت ضمن أشعار المقاومة، وهي تعود إلى الشاعر الذي قدم ثمنا باهظا لمواقفه المناهضة للاستبداد، إنه الشاعر ملك الشعراء بهار، المتوفى عام 1951، حيث يقول: چند گویی چرا ماند ویران هند و خوارزم و افغان و ایران، اختلافات مذهب در اسلام روز ما را سیاه کرده چون شب، عزت ما به دو چیز بسته است اتحاد اول و بعد مکتب، هند و ترکیه و مصر و ایران، تونس و فارس و قفقاز و افغان، در هویت ما دو اما بدین، یک مختلف تن ولی متحد جان، مسلمی گر بگرید به تنجه، مؤمنی نالدن در بدخشان. كم مرة تقول لماذا أصبحت الهند والخوارزم وإيران وأفغانستان مدمرة؟ لم يكسر شوكة المسلمين بمثل ما قام به عنصر الخلافات بين المسلمين، لقد بنيت عزتنا على أساس الوحدة أولاً والمدرسة الفكرية ثانية، الهند وتركيا ومصر وإيران وتونس وفارس وقفقاز وأفغان هويات متنوعة ولكنها على دين واحد، فإن حزن مسلم في طنجة يسهر له مسلم آخر في بدخشان. أيها الأكارم، ننتقل معا إلى الفقرة التالية، وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. تعالوا معنا لنتعرف على أحد الكتب التي يقدم تحليلا دقيقا لسير تطور شعر المقاومة منذ بدايته إلى العصر البهلوي بعنوان جولة تحليلية لشعر المقاومة من بدايته إلى العصر البهلوي لمؤلفه محمد صادق بصيري. تضمن الكتاب 149 صفحة وهو يتناول في فصوله الثلاثة التعريف المتعلقة بالأدب والشعر ونظرية الأديب الملتزم والمتعهد ثم الأدب المقاوم، وفي فصل الثاني ينتقل إلى خلفية الشعر المقاوم في إيران قبل الثورة الدستورية. في فصل الثالث يتناول الشعر المقاومة في العهد الدستوري إلى أن ينتقل في الفصل الرابع إلى عهد التجديد أو ما يعرف في عصر نيما، ليشير إلى الطبقات التاريخية لعصر نيما ونيما وشعر المقاومة وغير ذلك من المواضيع. إضافة إلى ذلك، فقد قامت إحدى الطالبات في جامعة تربية مدرس بطهران بتقديم رسالة جامعية ناقشت فيها موضوع سير حركة الشعر المقاوم من بعد الثورة الدستورية إلى فترة انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، حيث توصلت إلى النتائج التالية: أولاً، إن الظهور الحقيقي لشعر المقاومة يعود إلى فترة الثورة الدستورية في إيران. ثانياً، تعود التطورات والتقلبات التي شهدها الأدب المقاوم إلى عوامل مثل حالات الضيق والضغوط الحكومية على الشعب كما حدث بعد الانقلاب ضد دولة مصدق. ثالثا، تطرقت المضامين الشعرية في شعر المقاومة إلى أداء البلاط الملكي. رابعا، لقد خاطب الشعر المقاوم في الغالب المتنورين والجامعيين وقد غفل عن الاهتمام بمخاطبة الناس العاديين. خامسا، إن أسلوب الشعر الحر الجديد والذي أصبح من أهم ما اعتمد عليه الشعر المقاوم أدى إلى عدم إدراك الناس لهذا النمط من الشعر.
مستمعينا الكرام، لقد تجلى تأثر الأدب والأدباء بالمقاومة في فترة الدفاع المقدس وما تلته من أحداث إلى يومنا هذا، حيث أصبح للمقاومة الإسلامية أمام أطماع الاستعمار مركز مقتدر تمثله الجمهورية الإسلامية في إيران. حفل النتاج الأدبي في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية بالكثير من الإنجازات المهمة التي ترسخ ثقافة وأدب المقاومة، وقد ظهرت كتب ومنشورات عديدة في هذا الموضوع، وخصوصا الكتب التي تهتم برواية سيرة الثوار والمجاهدين والأسرى الإيرانيين في الحرب المفروضة، إضافة إلى الكتب التي دونت حول المقاومة الإسلامية في المنطقة وخصوصا في فلسطين والمواجهة ضد الكيان الصهيوني. وقد جرت ترجمة هذه الكتب من الفارسية إلى اللغات الأخرى وخصوصا العربية، الأمر الذي يساهم في توطيد العلاقات الثقافية بين الحضارتين العربية والفارسية. إن المقاومة الميدانية للعدو المتربص بالأمة الإسلامية لا تتأتى من فراغ، بل ينبغي أن تكون وراء المقاومة الميدانية الباسلة خلفية فكرية ثقافية رصينة يتحمل إحياءها وتنظيمها الأدب بمختلف صنوفه النظم والنثر، وهذا ما يفتح المجال لمناقشة البصمات التي تركها الأدب المقاوم الفارسي في تحقيق الإنجازات التي قدمها أنصار محور المقاومة سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية أو ما بعدها، ولا سيما في الفترة الأخيرة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن، موضوع نتعرف على المزيد عنه من خلال المقابلة التالية.
الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، تكلمنا حول تأثير الأدب المقاوم وحضوره في زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد. طيب، الآن لنتكلم عن الأدب المقاوم الفارسي، ما هي البصمة التي تركها الأدب المقاوم الفارسي في تحقيق الإنجازات التي قدمها أنصار محور المقاومة سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية أو بعدها، ولا سيما في الفترة الأخيرة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن.
في الحقيقة هناك رؤيتان مختلفتان حول أدب المقاومة. الرؤية الأولى تم بأدب المقاومة في حدود جغرافية خاصة، والرؤية الأخرى تنظر بنظرة فوق وطنية وفوق بشرية إلى موضوع المقاومة والممانعة والصمود. انطلاقا من هذه الرؤية أو الاتجاه، نظرة إيران الإسلامية إلى موضوع المقاومة هي نظرة فوق وطنية وفوق بشرية، وبالتالي يمكن في إطار المصالح العامة يعني تجميع القوى للانتصار على القوى الشريرة. فضلا عن ذلك، أن ما جاء في القرآن الكريم الأسس القرآنية فيما يخص أدب المقاومة والصمود من وجهة نظر الثورة الإسلامية هي الأهم من ذلك، لأن القرآن الكريم يطرح مفاهيم مثل المواجهة بوجه الظالمين والطغاة، ويعتبر يعني هذا النوع من الجهاد والقتال ضد الظالمين والطغاة في التاريخ يعني أمرا ساريا وجاريا. فانطلاقا من هذه الرؤية القرآنية الشمولية، الثورة الإسلامية في إيران تشكل أكبر يعني أرضية مناسبة للتقارب والتواصل مع المجتمعات والشعوب. فيعني قبل الثورة الإسلامية كما تعلمون كانت هناك تعاريف يعني شعوبية وقومية وتعاريف خاصة يعني عن المقاومة، لكن الثورة الإسلامية شكلت يعني نقطة انطلاقة إيديولوجية أعطت تعريفا جديدا للمقاومة والصمود في سياق الجهاد والنزال، وبالتالي أعطت يعني هوية خاصة للفصائل وحركات المقاومة والممانعة في كل من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن في ذبح العدوان والظالمين والقوى الشريرة وغيرها.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمد ميان الباحث الأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا على هذا الحوار المفيد والشيق، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج. قيصر أمينبور من الشعراء الذين لمع اسمهم في عالم الأدب المعاصر، وله إسهامات وبصمات مؤثرة في هذا الإطار، ولا سيما في شعر المقاومة، حيث يقول في الشهداء الذين جسدوا أروع الأمثلة في المقاومة والبسالة عيشة الهجوم الذي شنه نظام البعث على البلاد. ناگه رجز هجوم خندند، بر گرده گرد باد راندند، شستند بخون شب زمین را، شمشیر به آسمان رساندند، ماندند به عهد خویش و رفتند، رفتند ولی همیشه ماندند. و فجأة صرخوا بوجه العدو مرتجزين، وجهوا صراخهم نحو عاصفة العدو الحازمة، غسلوا الأرض بدماء الليل، أبلغوا سيوفهم إلى عنان السماء، بقوا على عهدهم وذهبوا، ذهبوا ولكن ظلوا خالدين. وفي مكان آخر يعبر الشاعر عن الحرب ومواجهة العدو بسلاح الكلمة دون الكفاح المسلح في قصيدة بعنوان شعر للحرب. میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمی شود، دیگر قلم زبان دلم نیست. گفتم باید زمین گذاشت قلمها را، دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست. كنت أريد أن أنظم شعرا عن الحرب، فرأيت استحالة ذلك لأن القلم لم يعد لغة قلبي. قلت فلنضع الأقلام أرضا، فلن يجدي السلاح البارد بعد. مستمعينا الكرام، نتوقف معا في فقرة
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة من جديد. من خلال التأمل في اتجاهات الأدب المقاوم في إيران ننتهي إلى النتائج التالية. يتوجه الأدب المقاوم في مضامينه لمحاربة الأجانب والمحتلين والمتآمرين مع الأعداء والمتربصين بالأمة سوءا، ما يميز الأدب الفارسي المقاوم على غيره هو أنه بالإضافة إلى تطرقه لقضايا المقاومة وحب الوطن والرغبة نحو السلم ومدح المجاهدين، فهو يهتم كثيرا بالشهداء والشهادة من خلال ما يوجد من التراث الروائي في هذا الإطار. أقرت الدراسة بأن الهيكلية النفسية والأدبية للأدب المقاوم أكثر غموضاً من أن تكون وليدة المشاهدات الفردية والتجارب الشخصية للشاعر نفسه، بالرغم من المحاولات التي بذلها أصحاب المدارس الفكرية كالشيوعية والقومية لتلعب دوراً في تعريف الناس على المعتقدات الدينية، إلا أنه يجب القول إن الدين الإسلامي أدى دوراً مؤثراً في ترسيخ مفاهيم الجهاد والمقاومة.
أجل أيها الكرام، لقد تحمل الأدب المقاوم مسؤولية الحث وزرع الدافعية في قلوب الناس لمواجهة الظلم والعدوان، لصيانة القيم والمقدسات، كما يقف بإجلال عند أولئك الذين ضحوا بحياتهم وشبابهم من أجل تلك القيم. هذه الحقيقة تجعلنا نستدرك مقولة قائد الثورة الإسلامية بأن المتاعب التي تبذل للحفاظ على ذكرى المقاومة والشهداء لا تقل أحياناً عن أجر الشهيد نفسه. مستمعين الكرام، نشكركم على طيب المتابعة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصيرتي قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، تحية طيبة مباركة نهديها لكم عبر برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي نتناوله في لقاء اليوم هو: ما معنى توحيد الله في الخالقية؟
وبعبارة أخرى، كيف نعتقد بأن الله خالق كل شيء في حين أننا نرى الناس يخلقون أشياء ونقرأ في القرآن أن الله أحسن الخالقين فالقرآن يثبت وجود خالقين آخرين، لكنه يصرح بأن الله أحسنهم، فكيف ينسجم هذا مع التوحيد في الخالقية؟
الإجابة عن هذا السؤال بفروعه المتقدمة نتلمسها معا من مناري الهدى الإلهي وثقلي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الله وعترة نبيه. تابعونا على بركة الله.
أيها الإخوة والأخوات، معنى التوحيد في الخالقية على نحو الإجمال هو أن الله عز وجل هو وحده خالق كل شيء دون احتياج لغيره، فهو عز وجل مبدأ وأصل كل شكل من أشكال الخلق.
وهذا ما تصرح به آيات كثيرة، كقوله عز وجل في الآية 16 من سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
وقوله عز من قائل في الآية 100 من سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه.
وكذلك قوله جل اسمه في الآية 3 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
وقد مهد عز وجل بيان توحيد الخالقية في الآية المتقدمة بالآية 2 نفسها قائلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
إذن مستمعين الأفاضل، فإن هذه الآيات الكريمة ونظائرها كثيرة في كتاب الله المجيد تصرح بوضوح أن الله هو خالق كل شيء، فيجب أن نوحد الله عز وجل في الخلق، ونعلم أن كل مخلوق يرجع الفضل في خلقه إليه تبارك وتعالى.
إذ إنه جل جلاله هو وحده الذي إن أرسل رحمة فلا يستطيع أحد منعها، وإذا أمسك رحمة لم يستطع أحد أن ينشرها كما تقدم. وعليه تكون كل عملية خلق منه وبإذنه وهو مصدرها، ولكن هل يمنع ذلك من وجود خالقين غيره تبارك وتعالى؟
نعود مرة ثانية أعزائنا المستمعين إلى القرآن الكريم، فنقرأ في الآية 49 من سورة آل عمران في قصة عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
ونقرأ في الآيتين 71 من سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
وقال عز من قائل في سورة المؤمنين بعد ذكر مراحل خلق الإنسان: فتبارك الله أحسن الخالقين.
مستمعين الأفاضل، ومن التدبر في هذه الآيات الكريمة ونظائرها تتضح الإجابة عن السؤال المتقدم. فيتضح أولا أن الإيمان بتوحيد الله في الخالقية لا يعني نفي نظام الأسباب، إذ إن الله عز وجل أجرى أمور الخلق بأسباب تشترك في نظام الخلق الطبيعي، كما تشير لذلك آيات سورة المؤمنين.
فالابن مخلوق لوالديه ضمن هذا النظام الطبيعي، ولكن مبدأ الأسباب التي تشترك في عملية الخلق هو الله جلت قدرته، فهو خالق كل شيء أي الأسباب وما تخلقه الأسباب.
هذا في نظام الأسباب الظاهرية الطبيعية، أما في عمليات الخلق الإعجازي كما في خلق عيسى عليه السلام للطير، فالآيات تصرح بأن الخلق هنا بإذن الله، فالله هو الذي أجرى قدرته على الخلق في نفخة عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. فالله إذن هو وحده خالق كل شيء، تبارك وتعالى رب العالمين.
بهذا ننهي أعزائنا لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لمتابعتكم ودمتم في رعاية الله سالمين.
إلى اللقاء.
رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مخاتلة